بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وبارك لنا يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إن شاء الله بإذن الله عنوان المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله نتكلم على العنف الأسري والمشاكل الناتجة عن العنف الأسري وأسباب العنف الأسري وطرق العلاج إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للعنف الأسري نتكلم عن حقيقته عن مصادره عن أنماطه عن سماته بشكل بسيط كده، وبعد كده نتكلم عن أسبابه وعلاجه إن شاء الله. العنف الأسري ممكن يكون نتيجة طريقة خاطئة في التعامل من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، أو طريقة تعامل خاطئة من الأب والأم مع الأولاد، وهو عبارة عن محاولة التسلط وفرض السيطرة. ده تعريف العنف الأسري مع التعامل الخاطئ، هو محاولة التسلط وفرض السيطرة وبس الخوف باستخدام العنف أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإيذاء. يبقى العنف الأسري عبارة عن محاولة من محاولات التسلط، سواء تسلط الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها أو الأب على الأولاد أو الأم على الأولاد أو بعض الأطراف المختلفة على طرف معين. يبقى هو عبارة عن محاولة تسلط، مش تسلط بس، وفرض سيطرة بطريقة خاطئة، وإلا فطبعا في سيطرة وفي نظام في البيت ولكن بطريقة سوية وبطريقة محترمة وبطريقة طيبة، وبس الخوف باستخدام العنف، سواء بقى العنف الجسدي العنف المعنوي او الشخط الزعيق الضرب بالايد او الضرب بوسائل مختلفة سواء حد او غير حد، تؤدي الى مشاكل وتؤدي الى امراض وتؤدي الى كسر وتؤدي الى في بعض الاحوال الى قتل. يبقى بس الخوف باستخدام العنف او اي وسيلة اخرى من وسائل الايذاء حيث يمارس المعتدي سواء كان الاب او الام أو الأولاد سيطرته باستخدام العنف الجسدي أو الإيذاء المعنوي أو الإيذاء الجنسي أو الضغط الاقتصادي أو العزل أو التهديد أو الإكراه أو إساءة معاملة طرف من الأطراف. تمام؟ يبقى ده معنى العنف الأسري، هو محاولة تسلط فرض سيطرة بس خوف إيذاء بوسيلة من وسائل حيث يمارس الشخص اللي بيعتدي أيا كان هو مين، سواء الأب أو الأم أو الأولاد، سيطرته باستخدام العنف الجسدي أو الإيذاء المعنوي أو الإيذاء الجنسي أو الإيذاء أو الضغوط الاقتصادية بشكل من الأشكال أو العزل أو الحبس أو التهديد أو الإكراه أو الإساءة سواء من طرف إلى طرف أو بعض الأطراف على بعضها البعض. طيب مصادر العنف الأسري، مصادر العنف الأسري بيتبين من خلال الدراسات اللي بتجريها بعض الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري اللي انتشرت في المجتمعات، إن الزوجة هي الضحية الأولى وإن الزوج هو المعتدي الأول، ودي بنسبة كبيرة جدا في أكثر البيوت. يبقى أكثر الاعتداءات بتكون من الزوج إلى زوجته، ده بنسبة كبيرة جدا تتعدى 90%، أو بتكون من الأخ الكبير أو العم في حالة عدم وجود الأب، أو إذا كان الأب شخصيته ضعيفة وما إلى ذلك فبتكون برضو النسبة عالية جدا، بيكون في مصدر في حالة وجود عدم وجود أسري الأب أو الرجل، إذا كان الأب شخصيته ضعيفة وما إلى ذلك فبتكون برضو بعض عالية جدا، بيكون في مصدر برضو من العنف الأسري من الرجل، وفي حالات قليلة تمارس فيها العنف ضد زوجها، ودي بعض الحالات كمان اتفضل برضو في بعض الإحصائيات. على سبيل المثال هناك حالات كثيرة تمارس فيها الزوجة العنف ضد ايه ضد كمان اطفالها. على سبيل المثال تصل نسبة الزوج المعتدي في المجتمع المصري مثلا لنسبة تقريبا 9.7% حتى اجراها العنف على تصل الى تقريبا 10%، ويمارس الرجل حقه المزعوم في توقيعه العنف على الزوجة، الحق المزعوم اللي يقول لك انا ليا القوامه وليا، طبعا ليك القوامه بس القوامه دي الشرع والقران والرسول عليه الصلاه والسلام حددها لنا بضوابط ونظام ونظم معين. طيب يمارس الزوج بعض او العنف بشكل على المراه اذا كانت زوجه او ام او ابنه او اخت بشكل، وبتبلغ نسبه الاباء اللي بيمارسوا العنف في مصر حسب الدراسه السابقه الى نسبه قد تتعدى 6%، فيما تبلغ نسبه الاخ المعتدي نحو 37%. يعني نسبه الاخ المعتدي بتبقى اكتر في الغالب من الاباء نسبه الاخ، وده برضو جزء من العنف الاسري. يعني ممكن الاخ الكبير بيعتدي بشكل كبير جدا، ودي منتشره بشكل كبير، حتى ان بعض الشباب بيحكوا ان بعد موت الاب الاخ الكبير بدا يسيطر على التجاره، بدا يسيطر على التحكمات في البيت، تعمل كذا نشتري كذا ما نعملش كذا، اللي يسمع كلامه يبقى ده المقرب ليه واللي يديله فلوس واللي يعمل له اللي هو عاوزه، واللي ما يسمعش الكلام هو يبهدله ويطرده من البيت، وممكن يعاقبه انه ما يديلوش نصيبه من ميراث او يحرمه من اشياء كثيره. وده نوع من انواع العنف، ده من نوع من انواع العنف الاسري اللي بيعمل شقاق وبيعمل مشاكل، وقد يتسبب في مشاكل كبيره جدا ممكن تؤدي الى القتل، او مشاكل في المحاكم بين الابناء بعضهم البعض، او بين الاب والام، او بين الام والاب، او بين الاب والام والاولاد. طيب مشكله العنف الاسري والظاهره الغريبه دي، نيجي نشوف الاحصائيات غريبه جدا جدا. احصائيات مثلا بتقول ان السعوديه دلت الدراسات ان 90% من مرتكبي الحوادث العنف الاسري اغلبهم الذكور، سواء اب او عم او اخ كبير، ونسبه 90% دي نسبه كبيره جدا جدا، ان اغلب العنف الاسري سواء العنف بالكلام او بالضرب او بالشتم او بالسب او بالحرمان او بالحبس او باي نوع من انواع الايذاء الجسدي او المعنوي، كل ده بتبقى نسبه كبيره جدا من ايه، من الذكور تجاه الايه، تجاه الاناث. في المغرب افادت الدراسات ان الحديثه ان اكتر من 90% 94.5% من ضحايا العنف اللي وقعت داخل المنازل وداخل البيوت كانت ضد الزوجات. خلال 18 شهر حصل تقريبا 20 مشكله او ضحيه من ضحايا العنف سجلتها وزارة الشرطة نتيجة المحاضر اللي تلقتها نتيجة المشاكل الأسرية. طيب أفادت الدراسات إن 48% من نسبة كبيرة من الرجال بيمارسوا العنف ضد زوجاتهم من ذوي الدخل المحدود. يعني نسبة، يعني برضو ده من أسباب العنف، بسبب برضو عدم تحمل الزوجة وعدم تحمله المسؤولية، فبينتج عن ذلك عنف اسري كبير موجود. طيب وبعدها بسبب برضو عدم تحمل الزوجه وعدم تحمله المسؤوليه، فبينتج عن ذلك عنف اسري كبير جدا. طيب بالنسبه برضو عاوزين نعرف سمات الشخص العنيف اسريا سواء كان زوج او زوجه، ايه هو سمات الشخص دي؟ لازم نعرف الكلام ده يا جماعه، عشان اذا كان عندنا عيوب معينه تلاقي ساعات بتلاقي اذا كان اب بيضرب او بيشتم او ام بتضرب او بتشتم، او الاولاد مع بعض بيتعاملوا تعامل غير لائق وبيشتموا بعض او بيضربوا بعض امام الاب والام، او بيسمح الاب والام لعنف بسلبيه كبيره جدا بين الاولاد. طب ايه هي السمات اللي نعرفها سواء في أنفسنا أو في غيرنا علشان نقدر نصلح من أنفسنا أو نصلح من غيرنا، اللي بتكون الصفات دي موجودة في صاحب الشخص العنيف أسريا؟ تمام، بيتصف الشخص العنيف أسريا بسرعة الغضب لأتفه الأسباب والتمادي مع الغضب. يعني دي أول سبب، يعني لو أنتوا برضو بتكتبوا معايا كده عشان نذكر بعض كده، في الدرس إفادة كبيرة جدا. سرعة الغضب لأتفه الأسباب والتمادي، والتمادي إيه؟ التمادي مع الغضب، مش سرعة غضب بس، لا ده لأتفه الأسباب والتمادي مع الغضب، مفيش عقل مفيش حكمة. طيب رقم 2 تصيد الخطأ وعدم التماس الأعذار، ده بيتصيد الخطأ، ده بصلي بشكل معين، ده أنت بصطيلي، ده أنت ما سمعتيش كلامي، ده أنا بقول لك اعملي لي آكل طنشتيني، ده اعملي لي كوباية شاي طنشتيني وكملتي المكالمة مع زميلتك أو مع صاحبتك، لا يعني ده تصيد اخطاء وعدم التماس الاعذار. بتكلمي والدتك وما بتعبرنيش، بتعملي كذا وما بتعبرنيش، فين الاكل، الاكل ما سخنتيش الاكل ليه على ما جيت، يعني تصيد اخطاء. وممكن تكون الزوجة معذورة، مع الاولاد مشغولة بمشكلة مع والدتها، او الاولاد عطلوها، او في اعذار معينة. يبقى تصيد الاخطاء وعدم التماس الاعذار، سرعة الغضب لأتفه الأسباب، والتمادي كمان مع الغضب، متابعة كل صغيرة وكبيرة، والميل إلى تضخيم التوافه، يعني كل صغيرة تلاقيه بيعلق بقى على كل صغيرة، الهدوم مرمية هنا ليه، الحتة دي مش نظيفة ليه، أتفه الأسباب، متابعة كل صغيرة وكل كبيرة، والميل إلى تضخيم التوافه، الأمور التافهة، الجزمة مقلوبة ليه، ما عدلتهاش، ما حطتهاش في الجزمة ليه، الهدومي مش عارف، يعني حاجات معينة، حاجات معينة قد تكون الزوجة معذورة فيها، أو قد يكون الأولاد معذورين في حاجات معينة، فبتلاقي إيه الشخص العنيف أو الشخص السيء في أخلاقه دي بيكون إيه بيتابع كل صغيرة وكل كبيرة، وعنده ميل لتضخيم التوافه بقى، بيضخم إيه الأمور التافهة في البيت، فينتج عن ذلك زعيق مشدة، الصوت بيعلى، وبعد كده ممكن الزوجة ما تتحملش فترد عليه، ممكن ما يتحملش هو يقوم ضربها، والمشكلة تتفاقم ويحصل بعد كده ايه مشاكل تؤدي الى فجوات، وتؤدي بعد كده الى تفكك الأسرة بشكل كبير جدا. طيب سوء الظن والتفسير السيء للمواقف والتصرفات. سوء الظن من ده برضو من الأسباب او من الصفات اللي بيتسم بيها الشخص اللي دايما عنيف، شخص عنيف يبقى سيء الظن، دايما بيظن في الاخرين ان هم انسان سيء، انسان خبيث، او انسان بيكذب، انسان ما بيحترمنيش، سيء الظن دايما. والتفسير السيء للمواقف والتصرفات، ده انت ما بتحترمنيش، ده بتتكلم عليا قدام والدتها، قدام اهلها، ده اهلها بيبصوا لي بنظره وحشه، ده بيتكلموا عليا، ده مش عارف ايه، ده ما بتحبش امي، ده ما بتحترمش ابويا، فدايما الشخص ده سوء الظن والتفسير السيء للمواقف والتصرفات. ايضا من صفات الشخص العنيف كثرة النقد والتوبيخ والسكوت عن المحاسن، ده شخص بقى ايه كثرة النقد والتوبيخ، بيزود النقد والتوبيخ وبيسكت عن المحاسن، ما يجيبش محاسن زوجته او محاسن اولاده، ده دايما يقول لك الاولاد دي فشلة، ده عيال مش مؤدبة، ده عيال تستحق الضرب، ده تستحق التقطيع، ده محتاجين دول يتضربوا ويتهانوا. لا ده مفروض اللي انا دايما النقد بتاعي نقد بناء، النصيحة بطريقة راقية، ما وبخش، ما انتقدش نقد سيء جدا، لان الانسان بطبعه يا جماعة ما يحبش حد ينتقده نقد سيء، الانسان بطبعه بيحب الانسان اللي قدامه يبين له حتى المحاسن قبل ما يبين له العيوب، وعند العيوب كمان ما يطلعش العيوب بشكل سيء، لا يطلعها ايه، والله ده احنا لو عملنا كذا يبقى احسن من دلوقتي بكتير قوي، ده انت لو الاكل ده حطيتي عليه مثلا كذا، ده يبقى ده هو كده جميل ورائع وجميل جدا، بس ممكن ايه نعمل كذا وهكذا. يبقى الانسان دايما النقد بطريقه بشكل اشيك بشكل اجمل، بحيث ان ما يبقاش النقد فيه توبيخ او فيه كسرة نفس او فيه ذل او فيه اسلوب وقح او الفاظ سيئه، مفيش الكلام ده. يبقى ده الكلام ده ايه، ده من صفات الشخص الايه الشخص العنيف كثره النقد والتوبيخ والسكوت عن المحاسن. السخريه والاستهزاء بالزوجه واهلها، دايما ده انتوا من بيئه يعني احنا كويس قوي اللي اهلي وافقوا بيكم، ده انت تحمدي ربنا انك متجوزه واحد زيي، دايما تلاقي سخريه استهزاء، ده انت ابوكي كان بيشتغل ايه، ده كان يعني موظف على قد حاله، ابويا انا كان رجل اعمال، وابوكي ما كانش يحلم اللي هو يشتغل عند واحد زي ابويا. دايما تلاقي سخرية استهزاء بالزوجة واهلها، وبشكل سيء وبشكل مفهوش ادب، والرسول عليه الصلاة والسلام دايما بيحسنا خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. طيب يبقى السخرية الاستهزاء بالزوجة واهلها، السخرية بالأولاد، ممكن يسخر من الأولاد لو هو عنده عنف مع الأولاد أو بيستهزئ بيهم وهكذا. الكبر والغرور والأخذ يعني بقول فرعون كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة غافر آية 29: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دايما نلاقي الشخص العنيف عنده كبر، عنده غرور، عنده أنا هو بس كلامي اللي يتسمع، ما فيش كلام تاني، ما تسمعوش كلام أمكم، ما تسمعوش كلام خالكم، ما تسمعوش كلام أي حد، اسمع كلامي أنا بس، أنا هنا الأمر الناهي، أنا اللي بأكلك يلا، أنا اللي بأكلك يا بنت. وتلاقي بقى في ألفاظ سيئة، في يعني في غرور، في كبر، في ألفاظ سيئة جدا بيندى لها الجبين، وبتلاقي الكلام ده كله يتطرق إلى السبب الكبير أو اللي هو الغرور والكبر، الغرور والكبر. ودايما الغرور بينتج من شخصية فيها نقص، عنده نقص، عنده إيه؟ عنده نقص، يا إما بيتكبر بشكل معين بماله أو بجاهه أو بعيلته، أو مغرور برضه بالوضع بتاعه، وبالتالي ده بينتج عنه مشاكل أسرية كبيرة جدا جدا، خاصة لو في فرق في المستوى كبير جدا بين الزوج والزوجة. الأنانية والإغراق في رؤية النفس برضه نفس القصة، أنانية وإغراق، ده باصص لنفسه بس، باصص لمطالبه الشخصية بس، باصص للأكل، باصص للمتع، الفراش، باصص للأنانية، حب السيطرة، حب لفرد الرأي في البيت، الأشياء اللي بيحبها تكون مجابة بالنسبة له، أي شيء يخالفه يقف قصاده بعنف وبشدة، مش برفق ونتكلم ونتحاور، مفيش الكلام ده عنده. التعبير المستمر وإظهار الفضل على الطرف الآخر، يعني ده التعيير المستمر، بيعير دايما، يعير المرأة دايما، انت يا ابوكي كان فراش، انت يا ابوكي كان جزار، انت يا ابوكي كان نجار، انتوا من عيلة يعني مش زينا خالص. التعيير، يبقى التعيير المستمر بيعير، مستمر بيعير الزوجة مستمر. ساعات الزوجة تعير زوجها لو الزوج أقل منها، وتقول له أنت أحمد ربنا الواحد اللي أبويا قبل بواحد زيك، وتفتخر عليه وتظهر الفضل عليه. أنا شفت الكلام ده قبل كده، أن يعني أخ من الإخوة تزوج أخت، وبعدين حصلت مشكلة ما بينهم، فالأخت كان مستواها المادي أعلى منه بكتير، فقالت له إيه أحمد ربنا أن واحدة زي قبلت بواحد زيك، وكانت المشكلة كبرت بأنها عيرته، واستمر التعيير وأظهرت الفضل عليه بسبب وضع الأسرة بتاعتها ومادياتها، وفي الآخر انفصلوا عن بعض وتشتتت وتشققت الأسرة، وحصل إيه؟ حصل مشكلة كبيرة وحصل الطلاق، وندمت البنت بعد كده وحاولت ترجع تاني ليه، وهو رفض لأنها كانت أهانته في كرامته. طيب، يبقى التعيير المستمر وإظهار الفضل على الطرف الآخر، الاستمرار في توجيه الإهانات والسباب والشتائم، يعني دايما الواحد حتى لو انفعل وشتم أو ضرب يقول ستوب، وقف بقى، وقف مش كده، أنت ممكن تلحق الموضوع لو كان في أوله. يعني إذا كان الزوج اتنرفز شوية وضرب ابنه أو ضرب زوجته أو شتمها، فممكن في البداية مع عدم الاستمرار التنادي في الشتم والإهانات والضرب ممكن الموضوع يتلم والموضوع يبقى بسيط، لكن استمرار بقى، استمرار في إهانات، انت 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 انت، وسب وضرب وشتم، وممكن ياخد الفازة يكسرها، يرميها في وشها، يكسر حاجة في البيت، يرزع التلفزيون، يكسر النيش. طب استمرار في توجيه الإهانات والسباب والشتائم والكلام ده، كل ده بيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويؤدي إلى تفكك الأسرة. الاستمرار أيضا في إثارة المشكلات والتذكير الدائم بما مضى منها، يعني دائما لو حصلت مشكلة بين زوج وزوجته، سواء كان المخطئ الزوج أو الزوجة أو بعض الأولاد كانوا مخطئين في مشكلة من المشاكل، أنا مفروض خلاص أنا المشكلة دي طرحت وقلنا إحنا غلطنا والعلاج بتاعها كذا، مرجعش بقى مع في أول مشكلة تانية أقول لها مثلا، أقول للزوجة إيه ده أنت كنت لسه عاملة في المشكلة التانية، وأنا سامحتك، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وأنت مش هتتغيري، وأنت هتفضلي طول عمرك إنسانة سيئة، ومشكلة قبل كده حصلت كذا، والمشكلة اللي قبلها حصلت كذا. لأ، يبقى ده ما سيرش يعني ما جيبش المشكلات القديمة، المشكلة القديمة خلاص ما ذكرش بيها بقى، أنا المشكلة خلصت وانتهت، تتقفل، تتمسح، وإلا أنا كده الجروح هتفضل مفتوحة، أنا لازم الجروح تلتئم، وما يبقاش في المشكلات اللي انتهت ما بين الزوج وزوجة مهما كانت المشكلة لازم تلتئم، ولازم الإنسان يكون عنده سماحة وعنده صفح وعنده عفو سواء من الزوج أو الزوجة، ولازم يحتوي كل واحد الطرف الآخر. البخل الشديد واشعار الافراد الاسره بالاسراف والتبذير، دي مشكله برضو، مشكله بعض الرجال ان هو عنده بخل شديد، فلو جاب بس يعني شويه برتقان او فاكهه او تفاح او بتاع وخلصوا مثلا في خلال كذا يوم او اسبوع، يجي يقولوا له طب اتلنا شويه تفاح تاني، انا مش لسه جايب لكم الاسبوع اللي فات، انتوا مسرفين، انتوا مش حاسين بالنعمه اللي انتوا فيها، انا بيطلع عيني علشان اجيب لكم الاكل، انا مش عارف ايه، انتوا ايه ده اللي انتوا بتاكلوا ايه، بتاكلوا من، وهكذا. يبقى بخل شديد اشعار الافراد الاسره بالاسراف والتبذير، يكون جايب لهم مثلا طقم في العيد اللي فات وهم محتاجين مثلا على دخلة المدارس طقم، انا مش لسه جايب لكم في العيد، لا طب ما هم محتاجين طقم في العيد، محتاجين طقم في دخلة المدارس، محتاجين طقم في دخلة الشتاء، طقم في دخلة الصيف، حاجات بسيطه قوي. ده البخل الشديد بيخلي الاولاد ينفروا من الاب، بيخلي الاسره كلها تتفكك، من الامراض الشديده جدا جدا في الرجل، ان الرجل يكون عنده بخل شديد ويشعر افراد اسرته اللي هو المفروض يحتويهم ويكرمهم، ولو ربنا مديله ينفق عليهم، ولو ربنا سبحانه وتعالى حدد دخله ودخله على قده برضه ما يحسسهمش بالكلام ده بقدر الامكان، وهم طبعا يتحملوا لحد ما ربنا يوسع عليهم ويكرمهم بشكل كبير. يبقى البخل الشديد واشعار افراد الاسره بالاسراف والتبذير. طيب عدم قبول النصح عدم قبول النصح والتذكير واقناع الاخرين بان الحق معاه، يعني عدم قبول النصح بقى والتذكير واقناع الاخرين بان الحق معاه، يعني لما تحصل مشكله تلاقي الشخص ده الشخص العنيف اسريا ما بيقبلش النصيحه ولا ان حد يذكره بالله سبحانه وتعالى او يذكره انه مخطئ، ولا ويحاول يقنع الاخرين ان هو الحق معاه، ممكن يجيب واحد من اهل بيته، ابن خاله، ابن عمه، ويكون الشخص ده ما عندوش ذمه وما عندوش ضمير، شخص من الناس اللي بتتكلم يعني بالكذب والبهتان، ويقول كلام ما حصلش على زوجته علشان يطلعها غلطانه في الاخر. ده يمكن بنشوفه، كان مشكله قريب حصلت بين زوج بيضرب زوجته، قاعد يضرب فيها، نام عليها ولطش لها وبكس لها وضربها ضرب شديد جدا جدا، وبعد ما الزوجه راحت عند اهلها وبهدلها بهدله، يعني عينيها ورمت ووشها كاد ان يعني ينزف من الدم، بعد كده يجي يقول انا ما ضربتهاش ويكذب، ويجيب ناس من اهل بيته ايا كان شكلهم او وظيفتهم، يقولوا لا ده هي اللي كذابه، ده هي ازاي يضربها، ده هي اللي مسرفه، ده هي اللي بتعامل ام وحش، ويبدا يكذب الزوج وما يرضاش يعترف ان هو ضرب زوجته او انه اهان زوجته او ان هو تعامل بهذا الشكل الشنيع مع زوجته. وده طبعا عدم قبول النصح والتذكير واقناع الاخرين بان الحق معاه، والكذب كمان ان هو مش عاوز يطلع نفسه غلطان امام الاخرين. كثره الشكوى والظهور بمظهر الشخص المغلوب على امره. كثره الشكوى والظهور بمظهر الشخص المغلوب على امره، يعني بيشتكي دايما، تلاقي يضرب ويشتكي، يشتم ويشتكي، والظهور بمظهر ان الشخص ده مغلوب على امره، ده انا هي اللي مفتريه وبتعامل امي وحش وازاي، وتلاقي هو وامه اللي عاوزين يخلوها خدامه في البيت وتمسح لهم وتكنس لهم وتطبخ لهم، وكمان ما يشكروش وما يعاملوش كويس، لا ده يهنوها ويذلوها زي ما بيحصل في بعض الارياف او في بعض الاسر الدنيئه اللي بتاخد بنت محترمه من ابوها وامها ويعاملوها معامله ايه سيئه جدا جدا جدا. عدم اتاحة الفرصة للآخرين في إبداء آرائهم أو تبرير مواقفهم. لو حصل خطأ من ابنه، تتأخر مثلا من درس معين أو كده، ما يبررلوش، يقوم على طول لطشه بالقلم أو ضربه برجله أو ضربه بعصاية، وعدم ما يقولوش مثلا أنا كنت بصور ورق أو المدرس وقفني أو كان عندي امتحان أو رحت لواحد صديقي عشان أجيب منه مذكرة فتأخرت شوية، لا ما بيديلوش الفرصة. عدم إتاحة الفرصة للآخرين في إبداء آرائهم أو تبرير المواقف، وده بيسبب مشاكل كتيرة جدا. ممكن الزوجة تكون راحت السوق مثلا بتشتري حاجة، قابلت واحدة اتكلمت معاها كلمتين، اتأخرت نص ساعة، يجي الزوج يبهدلها يشتمها وممكن تتمد إيده ويضربها كمان من غير ما يسمع منها أي حاجة، وده دي من سمات الشخص العنيف، الشخص اللي ما بيقدرش يتحكم في نفسه ولا يتحكم في أعصابه. التعامل مع الزوجة والأبناء بصيغة الأمر والنهي فقط، هو عاوز يبقى السيد متفرعا عليهم، ديكتاتور، اللي أنا عاوزه بيكون وخلاص وانتهت القصة. لا، الحياة مش كده. الرسول عليه الصلاة والسلام بينبه يعني خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وبين صلى الله عليه وسلم إن الأسرة وإن الرجل يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني ده امر من ربنا سبحانه وتعالى ان الاب ده هو راعي الاسره، هو راعي الاسره، فلازم يحتضن اهله ولازم يحتضن اهل بيته، زوجته، اولاده، يعملهم بطريقه لائقه، ما يبقاش الموضوع بصيغه الامر والنهي والديكتاتوريه. حالتها النفسيه عند اللقاء في الفراش. طيب احنا اتكلمنا كده تقريبا على يعني سمات الشخص العنيف اسريا وصفاته وسماته. الشخصيه العنيفه اسريا بيتبين من السمات السابقه اللي احنا اتكلمنا عليها دي ان اللي بيمارس العنف الاسري ده عدم مراعاه مشاعر الزوجه وحالتها النفسيه عند اللقاء في الفراش. انا بتكلم الكلام ده عشان الناس اللي طيب احنا اتكلمنا كده تقريبا على يعني سمات الشخص العنيف اسريا وصفاته وسماته. الشخصيه العنيفه اسريا بيتبين من السمات السابقة اللي احنا اتكلمنا عليها دي ان اللي بيمارس العنف الاسري ده بيملك احدى الشخصيات الاتي. انا بتكلم الكلام ده عشان الناس اللي لسه ما تزوجوش او الناس اللي متزوجين، نحاول نغير من انفسنا يا جماعة، نحاول حتى البنت تختار الشاب كويس. وحاجات يعني غير لائقه يبقى شخصيا دفاعيه مضطربه نفسيا، هو مضطرب نفسيا، اي كلمه بياخدها بياخدها على نفسيته، بياخدها ان ده انتقاص مني وانا الزوج وانا السيد وانا مش عارف ايه، فممكن الزوجه وهي ما عندهاش خبره بالتعامل تتكلم كلمه يقوم ايه ملطش لها ويقوم بهدلها بهدله كبيره جدا. يبقى اما شخصيا دفاعيه او شخصيه شكاكه بتسيطر عليها الاوهام والظنون الكاذبه. تلاقي الزوجه اتاخرت شويه، لا ده كانت بتكلم حد معين، ده ماشيه غلط، ده مش عارف ايه، ويبدا يشك في زوجته، تسيطر عليه الاوهام، يتوهم ان الزوجه بتخونه، ممكن يصل بيه الامر ان هو يقتلها او ان هو يؤذيها ايذاء بدني شديد جدا، قد يصل الى الكسر او الخنق او اشياء معينه زي ما شفنا في بعض المشاكل الاسريه. او شخصيه عدوانيه، هو اصلا شخصيه عمره طول عمره عدوانيه، بس ما بانش الكلام ده في العقل، لكن هو شخصيه عدوانيه، يعني دايما بيقيم العداء للاخرين، دايما حاقد على الاخرين، دايما شخصيه عدائيه، مش شخصيه سويه مسالمه، لا ده شخصيه عدوانيه. رابع حاجه شخصيه محبطه، بتشعر دائما بالفضل والنقص، عنده فضل، انا اللي بلبسكوا، انا مش عارف ايه، شخصيه دايما انتوا ما بتفهموش حاجه، انتوا لولايا كان زمانكم بقيتوا زي كذا. فشخصيه محبطه، مش يشجع الزوجه، والله جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكي، اكلك النهارده كان جميل وتعبناكي، جزاكم الله خيرا، والله يا اولاد انتوا ممتازين، جبتوا درجات حلوه ما شاء الله، انتوا حفظتوا وخلصتوا جزء وجزئين في الفتره الجميله دي، ده انا ليكوا هديه عندي. ده دي شخصيه محبطه، مش شخصيه تفاؤليه، مش شخصيه دايما بتكرم اللي قدامها ودايما ترفع منهم، لا ده شخصيه محبطه، شخصيه دائما بتشعر دائما بالفضل وعندها نقص، فبتعوضه ايه؟ بتعوضه بالكلام الكتير والتفضل على الاخرين. برضو مش الشخصيات السيئه، الشخصيه السلبيه في نظرتها للحياه، نظرتها للحياه دي شخصيه سلبيه، يا عم يعني هنعمل ايه يعني مش مهم، وفي كافة أحكامها وتصوراتها شخصية سلبية، مش عاوز يتقدم قدر أنملة، مش عاوز يتفوق قدر أنملة، سواء في أو في عبادته أو في عمله الدنيوي، لا شخصية سلبية، هعمل إيه يعني؟ هروح أشتغل ليه؟ ما خلاص بقى هاخد 800 جنيه ولا 1000 جنيه في الشغلانة دي، ما مش هتأكلني، مش هيعملوا لي حاجة، أتعب نفسي على الفاضي. طب ما تاخد 800 جنيه بكرة، تاخد 1000 جنيه بكرة، تاخد 2000، بكرة تبقى تترقص عملك، لما تتقن عملك ممكن تبقى صاحب عمل بعد كده، لكن النهارده انت لما بتبدا بالصفر بتطلع الجبل، الناس ما بتطلعوش اللي ما بتطلعش للقمه مره واحده، لا في درجات، السلم بناخده درجات، حتى الجنه درجات، فالانسان لما بيجتهد ربنا بيكرمه سبحانه وتعالى، وهكذا الامور الدنيويه. فدي شخصيه سلبيه في نظرتها الحياه، في كافه احكامها وتصوراتها عندها سلبيه، والشخصيه دي سيئه جدا. شخصيه معقده، دي برضو من الشخصيات اللي يعني اللي ممكن ينتج عنها عنف اسري. الشخصيه المعقده بسبب ظروفها الاجتماعيه او الاقتصاديه او النفسيه او امور نفسيه مرت بيها، مثلا شخصيه حصل تفكك اسري بين الاب والام، طبعا في ناس بيحصل تفكك اسري مفيش مشكله، يعني ممكن شاب او بنت ممكن يحصل تفكك أسري وتبقى إنسانة سوية جدا وما عندهاش أي مشكلة، اللي هي بتبر والدها ووالدتها، حتى لو والدتها اتجوزت واحد تاني أو والدها اتجوز واحدة تانية مفيش أي مشكلة، بتبقى الأمور بسيطة والعلاقة كويسة جدا حتى بين الناس اللي اتطلقوا، علاقة راقية ومحترمة مفيش مشكلة. لكن نتيجة ظروف معينة حصل عقدة نفسية لما حصل الطلاق ده بسبب فضائح ومحاكم وضرب وشتيمة وسب وفضائح مع الجيران وفضائح مع الأسرة، حصل ان الشخصية دي بقت شخصية معقدة، بقت شخصية ايه معقدة، ممكن ينتج عنها برضو ايه بسبب الظروف الاجتماعية عنف أسري او بسبب الظروف الاقتصادية، فقر شديد جدا 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 او غنى كبير جدا جدا. غنى كبير برضو بعدم الضوابط الشرعية اللي موجودة ممكن يؤدي الى الاسراف للتبذير، يؤدي لاشياء كتيرة جدا جدا، فيعمل برضو يعمل عنف شديد جدا، او الفقر الشديد نتيجة الحرمان يعمل برضو ايه يعمل عنف اسري بشكل معين. او هي الشخصية دي معقدة بسبب يعني مثلا موقف نفسي مر بيها، مر بالبنت فبتطبقه على زوجها، او مر بالزوج نتيجة موقف حصل قدامه من أمه لأبوه، فهو مثلا أمه في موقف معين شافها مثلا أو عرف إن هي خانت أبوه في موقف معين فشاكك في زوجته، فعملت له عقدة، فبصت لكل النساء هيخونوا أزواجهم بشكل معين، فأصبحت العقدة دي بتكبر معاه تكبر معاه، ممكن زوجته تتأخر، لا ده أنت كنت بتعرفي مين، أنت ماشية مع مين، أنت ماشية سيء. فهنا العقدة النفسية اللي موجودة عند الشخص هنا بتتفاقم مع الوقت، لأنه ساب نفسه للشيطان، ساب نفسه إن الشيطان يلعب بيه بشكل معين، العقدة تملكت منه، العقدة تملكت منه، وبالتالي هنا أصبح إن هو في مشكلة كبيرة جدا. بيطبق الكلام ده على زوجته المسكينة اللي ما عندهاش أي مشكلة خالص، وبيطبق العقدة النفسية على إيه على زوجته، ودي بتسبب مشاكل أسرية كتيرة جدا. الصوت واضح يا جماعة ولا حصل مشكلة في الصوت؟ صوت واضح تمام. طيب يبقى احنا وصلنا للشخصية المعقدة. طبعا حد ممكن يقول لي وانا قاعد اشرح الشخصيات ان طب انا هعرف منين وانا بتزوج شخص، يعني اعرف منين اللي هو عنده البلاوي الزرقاء دي كلها والمشاكل دي كلها، او واحد يقول لي طب انا هعرف منين ان الاخت دي عندها المشاكل دي كلها، ويعني طب انا ممكن اقع بقى اخبط في شجره او بطيخه قرعة او الكلام اللي بيتقال بقى طبعا الدارج والكلام ده. للاسف يا جماعه احنا فاهمين يعني الحياه الاجتماعيه بتاعتنا بشكل مش صحيح. احنا طبعا احنا عندنا الحاجات الاختيارات الاسريه خاصه الزواج وقرارات الطلاق وقرارات الانفصال، ونيجي نعلق بس على اختيار الزوج والزوجه، احنا المقاييس بتاعتنا محتاجين ان احنا نحط ضوابط كبيره للمقاييس، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله. لكن باختصار ان الشخص ده يكون شخص معروف انه سوي، معروف في تعاملاته مع الناس انه شخصية سوية، معروف بعبادته، معروف الشخص ده مواظب على الصلاة، معروف بطاعته لوالده ووالدته، معروف في عمله ان هو محترم يعني مع زمايله مع الناس، معروف حتى في تجارته انه ما بياكلش حق حد، ان هو انسان بيراعي ربنا في المال الحلال والحرام، وبزود السؤال عليه شوية، وبيبان الكلام ده كله مع ايه بقى، مع التوكل على ربنا سبحانه وتعالى بالاستخارة. الانسان اللي بيستخير على انسان هيتزوجها او المرأة اللي بتستخير على رجل هتتزوجه، الاستخارة ربنا والتضرع لله سبحانه وتعالى ده بيفرق كتير جدا. مع خلي بالكم بقى مع ايه اللي انا اوقف حتة ايه المشاعر، يعني ايه، يعني انا مش عشان اقدم لي شخص معين وهو شكله كده عاجبني وحليوة واخ ملتزم والناس بتزكي فيه وشكله كده حلو خلاص بقى يقوم داخل قلبي من اول وهلة، لا الكلام ده غلط. يبقى انا هقع في مشكلة، يبقى انا لما الاقي عنده مشكلة سلبية في شخصيته هتغاضى عنها علشان يتملك حبه في قلبي، ده كلام غلط. يحصل بعد كده ايه، تحصل المشاكل. الحب ده بيبقى عامل زي نزوة، نزوة كده بالشكل ده. طيب لما المشكلة بقى تكبر ولاقي سلبية او الاقي حتة شخصيته مش متناسبة مع شخصيتي، ممكن الاقي حتة سلبية ما تفرقش معايا خالص، لكن في حتة سلبية او حتة في الشخصية ممكن ما تنفعش مع واحدة. يعني مثلا اديكم مثال، ممكن واحدة تتحمل الاهانة، واحدة تانية ما تتحملش الاهانة، واحدة تانية واحدة تتحمل البخل، واحدة تانية ما تتحملش البخل، واحدة تتحمل اللي زوجها يكون شديد قوي عليها وبيقرص عليها في الكلام، واحدة ما تتحملش الكلام ده. لازم انا اكون فاهمة نفسي كويس، ما اقولش لا ده شكله حلو ده جميل ده من عيلة وغني ومعاه عربية كذا وهيفسحني وهيعملني، انا ممكن الكلام ده كله يروح في لحظة، لحظة ضرب، لحظة سب، لحظة خلاف ما بيني وبينه بسبب وجود حاجات في الشخصية مش انا ما تحملهاش. فلازم البعد عن تحكيم القلب، البعد عن تحكيم القلب، وده اللي بيغلط فيه بنات كتير قوي وشباب كتير قوي قوي من شبابنا من الرجال ومن النساء، ان هم بيحكموا المشاعر، وده غلط. انا مفروض ابعد عن تحكيم القلب تماما، احكم الشرع بتاعي، احكم الاخلاق، احكم الاداب، احكم السلوكيات، احكم عقلي، وطبعا يبقى لي في دخل في المشاعر لكن المشاعر ما تغلبش علي. اذا غلبت المشاعر مش هعرف اتحكم، وفي الاخر ممكن اندم بعد كده. طبعا بالاستخارة والتضرع الى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتذلل الى الله سبحانه وتعالى والنظر اذا جاءكم من كما قال صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضونه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. يبقى انا عندي المقياس الدين والخلق، المقياس الدين والخلق، تمام. وطبعا انه يتناسب معايا اجتماعيا ويتناسب معايا فكريا، الكلام ده زي ما احنا هنتكلم على المشاكل اللي بتحصل ما بين بسبب عدم الاختيار وعدم التكافؤ ما بين الزوج والزوجة. طيب نرجع تاني للشخصية العنيفة اسريا وانواع الشخصيات. احنا قلنا ان في شخصية سلبية، في شخصية معقدة، في شخصية اندفاعية، في شخصية شكاكة، في شخصية عدوانية، في شخصية محبطة ودايما بتشعر اللي قدامها بالفضل والنقص، انه عنده نقص مثلا وفضلها عليه. وفي شخصية رقم 7، شخصية منغلقة على نفسها غير اجتماعية. في شخصية منغلقة على نفسها غير اجتماعية، ودي مشكلة كبيرة جدا لما نلاقي الرجل منفتح والمرأة منغلقة او العكس. ان طبعا وخير الامور الوسط، ما يبقاش الانسان منغلق ولا منفتح، يبقى منغلق فيما يحتاج لانغلاق ومنفتح فيما يحتاج لانفتاح ومتوسط في اموره كلها. يبقى شخصية منغلقة على نفسها غير اجتماعية، يعني مثلا تعالي نروح نزور والدتي، تقول له لا 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 انا ما بحبش الزيارات، روح انت لوالدتك. تعالي نروح نزور خالتي مثلا في مناسبة من مناسبات، مثلا في فرح، في عزاء، تقول له لا 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 روح انت تقضي الواجب، انا ماليش في الكلام ده. فتلاقي الزوج يبدا يعني يزعل، او الزوجه تبدا تزعل من زوجها لانه منغلق او مش اجتماعي. وبالتالي بيحصل نوع من انواع عدم التوافق في الطباع، عدم التوافق في السلوك نتيجه الشخصيه المنغلقه. وده اذا لم الطرفين ياخدوا بالهم منه ويبداوا يغيروا من نفسهم بيؤدي الى فجوه كبيره بتشق صف الاسره في المستقبل. رقم 8، شخصيه غير متعاونه مع الاخرين. يعني الشخصيه العنيفه دي مش متعاونه مع الاخرين في الغالب. رقم 9، الشخصيه ذات تفكير سطحي ونظره بدائيه للامور. يعني دايما بينظر الامور بتفكير سطحي يعني بشكل معين. والشخصيه دي من الشخصيات برضو اللي بينتج عنها عنف أسري. رقم 10، شخصية متسرعة في كل شيء، دايما متسرع زي ما احنا قلنا، دايما عنده يعني ما بيفكرش، يعني شخصية اندفاعية مضطربة نفسيا متسرعة. بقى دي شخصية متسرعة في كل الأمور. لو حد قال له تيجي نروح اسكندرية دلوقتي، يلا نروح اسكندرية. طب ليه تروح اسكندرية ليه؟ انت فاضي بكرة؟ انت عندك شغل بكرة؟ انت تيجي ننزل ناكل دلوقتي مثلا في مطعم كذا، يلا ناكل في مطعم كذا. تيجي نلعب كوره دلوقتي، اقول لك يلا نلعب كوره. لا، شخصيه متسرعه ما بيفكرش، شوفش وراه ايه، ما بيشوفش مسؤولياته ايه، ما بيشوفش عنده ايه، هو خلاص هوائي اللي بيجي في دماغه يعمله وخلاص. الشخصيه دي ممكن برضو ينتج عنها ايه؟ عنف اسري. يبقى نراجع كده بسرعة جماعة على الشخصيات العنيفة اسريا او اللي بعض الانواع الشخصيات اللي بتمارس العنف الاسري: الشخصية الاندفاعية المضطربة نفسيا، الشخصية الشكاكة اللي بتسيطر عليها الاوهام والظنون الكاذبة، الشخصية العدوانية، الشخصية المحبطة اللي بتشعر دائما او بتشعر الاخرين بالفضل وان هم عندهم نقص، والشخصية السلبية في نظرتها للحياة وفي كافة احكامها وتصوراتها، والشخصية المعقدة بسبب ظروفها سواء الاجتماعية او الاقتصادية او النفسية، او الشخصية المنغلقة على نفسها غير الاجتماعية، او الشخصية الغير متعاونة مع الاخرين، او الشخصية ذات التفكير السطحي والنظرة البدائية للامور، او الشخصية المتسرعة في كل ايه كل شيء. طيب ده بالنسبة للشخصيات. طب ايه هو انواع الاساءة والعنف الاسري؟ انواع الاساءة والعنف الاسري يعني ايه الاساءة؟ الاساءة دي شكلها ايه يعني يا جماعة؟ ايه العنف ده شكله ايه؟ الاساءة اما اساءة بدنية تتمثل في الضرب بالايدي او بالارجل او بالصفع على الوجه او بالخنق او بالرفس او الرمي ارضا او شد الشعر او البصق او الحرق او العض او قصف الضحية مثلا او الشخص مثلا بالحذاء او بالاواني او بالخشب او باي شيء. يبقى ده انواع الاساءة اما اساءة بدنية، واحد بيضرب بالقلم، واحد بيضرب بكذا كده. احكي لكم قصة كده. ولد بيلعب كرة في البيت فولد اسمه احمد بيلعب كرة في البيت فكسر الازاز. جه والده: مين اللي كسر الازاز؟ مين اللي كسر الازاز؟ فعرف ان ايه، ان احمد هو اللي كسر بالكرة. قام جايب خشبة، الخشبة دي للأسف كان فيها مسمار مصدي، وقعد يضرب احمد على ايديه ضرب شديد جدا 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 لحد ما الولد ايديه نزف الدم، ومن كتر التعب احمد ايه، احمد نام كمدا ومرضا ومتألما بجراحه. جه ثاني يوم لقت الام ايدين احمد ورمة ومخدرة كده شوية زي وفيها سواد ودم متعقد خالص. فالام بعد ما الاب هدى قالت له: الحق احمد ايده فيها حاجة غريبة، ايده تعبانة مش عارف ايه. طلعوا على المستشفى، الاب الدكتور قال له انت عملت ايه؟ قال له انا مفيش، كنت متنرفز عليه وضربته بخشبة. فقال له الخشبة دي كان فيها مسمار، والمسمار ده كان في مادة سامة، او الصدى بتاعه في مادة سامة عمل تسمم لابنك ولازم ايديه تتقطع. للأسف خدروا احمد علشان التسمم ما يمشيش في جسمه، وقطعت ايدين احمد الطفل الصغير اللي عنده 11 سنة بسبب ايه؟ عنف الاب. ايه يعني الازاز اتكسر؟ ايه المشكلة الازاز اتكسر؟ ايه المشكلة التلفزيون اتكسر؟ بس ايدين احمد ما تتقطعش. وبالتالي يا جماعة انا بندم بعد كده، انا بندم على اللي انا بعمله مع ابني او اللي بعمله مع زوجتي. يعني يمكن اعرف دكتور للاسف يعني ربنا يهديه كان بيتخانق مع زوجته خناقه، فشتمها فقالت له: لا ما تشتمنيش، انا بنت ناس محترمين. فقالت له: انت كمان انت بتردي عليا. فام جايب حاجه يعني حاده شويه في البيت وقام ضاربها كسر لها ايديها، والمشكله كبرت وتسببت برضو المشكله في الاخر في الطلاق، وانفصلت الزوجه عن زوجها بسبب العنف الاسري. عنف ايه المشكله اللي احنا يا جماعه نتدارك الموضوع؟ لو الزوج اخطا في زوجته نتحمل شويه بس ما يبقاش في عنف، والزوجه تتحمل او الزوج يتحمل اي خطا قدامه بحيث اللي احنا نتدارك. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ما وضع الرفق في شيء الا زانه. ويعني وما من شيء افضل من ان يدخل الله سبحانه وتعالى على اهل بيت من الرفق. يعني الرفق ده افضل حاجه ربنا يدخلها من خير في اي بيت من بيوت المسلمين هو الرفق، لان الرفق ما وضع في شيء الا زانه. احمد اللي كسر الازاز النهارده وابوه قاعد يضرب فيه بالخشبه اللي فيها مسمار في مصدي وتسببت في تسمم ايديه وقطع ايديه، كان ايه المشكله ان الازاز يتكسر ويتحمل؟ ولد بيلعب، انت من تحرمه من النادي وحرمه من اللعب مع اصحابه وقاعد في البيت عنده طاقه كبيره. لو كسر الازاز ممكن اقول له: يا احمد ما عادش تعمل كده، خلي بالك. ممكن احرمه حتى من حاجه معينه بس ما اضربوش ضرب شديد جدا يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى قطع ايديه وتسممه في الاخر. طيب يبقى اول حاجه الاساءه البدنيه. الاساءه البدنيه طبعا دي اكتر شيء منتشر، هي والاساءه اللفظيه. يبقى اكتر شيء منتشر في العنف الاسري في الاساءه هو الضرب، وده بينم عن نقص في الرجل وعدم كمال لشخصية الرجل او لشخصية المرأة برضو اللي بتضرب اولادها بشكل شديد جدا، عدم كمال وعدم حكمة في الشخصيات اللي بتضرب بالضرب الشديد. يبقى اول نوع من انواع الاساءة الاساءة البدنية. ثاني الاساءة اساءة باللفظ، وهي بتشمل التهديد بقى او السب والشتم واللعن والسخريه والاستهزاء والصراخ والتحقير المستمر والتهديد بالحرق والتهديد بالقتل. يمكن اعرف واحده كانت يعني للاسف عاملها كانت اساءتها يعني اللفظيه كانت بتهدد اولادها بالقتل، بتهدد اولادها بالحرق، وساعات كمان يتعدى التهديد والاساءه اللفظيه انها تجيب المعلقه وتسخنها وتحرق ايدين بناتها، او تحط المعلقه على اماكن حساسه في الرجلين او كده في جسم اولادها البنات الصغيرين اللي ما يعرفوش اي حاجه، وتعمل لهم نوع من انواع يعني الرعب الشديد والخوف والهلع الشديد، وده بيؤدي الى يعني تكوين شخصيات معقده نفسيا وشخصيات تعبانه تماما ما تقدرش تعيش في المجتمع بشكل سوي. وفضلا ان الام او الاب اللي بيعملوا كده غير اسوياء وما يقدروش يبنوا بيت سوي، ولا هم يقدر ولا يقدروا كمان يكملوا في البيت ده. البيت ده لازم هيتهد بسبب الايذاء وبسبب هذا العنف الشديد وهذا الايذاء اللفظي والتهديد والخوف، لان من اساسيات البيوت الامن، الامان من اساسيات ان البيت ده، ان بيتنا المسلم يكون بيت طيب، بيت صالح، بيت كويس، بيت ناجح، ان يكون في امن وامان، ان يكون في معامله طيبه. طيب خلينا معلش يا جماعه الاسئله كلها في الاخر بعد اذنكم. طيب يبقى هنا الاساءه اللفظيه، الاساءه اللفظيه. طب الاساءه النفسيه، الإساءة النفسية تشمل بقى التهديد المستمر بالطلاق، يعني مثلا زوج أو بالانفصال، أنت لو ما تلمتيش، لو ما عملتيش كذا هطلقك، أنت مش عارف إيه، التهديد بالطرد، أنا هشربك، أنا هطردك من البيت شر طرد، هخليك تمشي بملابسك مش عارف إيه، وههينك وأعملك والتهديد مثلا بآلم الآلات، سواء مثلا بالخشب أو بالضرب بكذا أو بالضرب أو بالقيام بعزل الزوجة مثلا في مكان ضلمة أو في أوضة وأحبسها أو في شقة وأحبسها، أو ولد أو بنت بشكل معين وأهنهم وأربط رجله مثلا في السرير أو أربط رجله في بشكل معين وأهينه وأهدده واعزله عن اسرته، اعزله عن اخواته، اضربه بشكل معين باساءه نفسيه، او احرجه امام الاخرين، اقول مثلا فلان احمد ده ما بيفهمش، ده الولد ده غبي، امشي يلا امشي، واقوم اتكلم معاه بكلام يهينه او كلام سيء جدا. كل الكلام ده بيأثر في نفسيه الولد وبيخلي الولد غير سوي وبيدمر نفسية الولد أو بيدمر نفسية الزوجة. ممكن أحرج الزوجة أمام أهلها أو أمام أهلي أو أمام ضيوف بشكل معين، فتطلع الزوجة هنا تبدأ إيه، تبدأ تكون ردود أفعال معينة للزوج، تبدأ تكرهه، تبدأ تتعامل معاه بتعامل وحش، وتبدأ الفجوات تزيد ما بين الاثنين. يبقى الإساءة الإيه؟ الإساءة النفسية. طيب الإساءة المادية، الإساءة المادية وده نوع من أنواع برضو العنف الأسري، زي ما قلنا البخل مثلا إساءة المادية، يكون الزوج مقتدر وما بيصرفش، ما بينفقش على زوجته وأبنائه، في تقطير عليهم، في اتهام الزوجة بسوء التصرف في المال، على الرغم من أن الزوج هو اللي شحيح وبخيل وتشمل دي برضو أخذ راتب الزوجة وحرمانها منه، إن هي مثلا بتشتغل وبتساعد الزوج، فتيجي يقول لها أنت أول الشهر تحطي الفلوس بتاعتك هنا، ما تاخديش إلا بأمري، يبقى في حرمان. ولو خدت الميراث بتاعها أو حاجة من والدتها أو والدها برضو يحرمها، وبرضو يتعامل معها تعامل غير لائق، وده مالها الشخصي اللي هي ممكن، اللي هي المفروض اللي هي يبقى عندها حرية في الإنفاق بشكل كويس جدا. مش من حق الزوج ان هو ياخد فلوس زوجته سواء اللي ورثتها او سواء اللي هي يعني تعبت فيها الا عن طيب خاطر منها، فده برضو نوع من انواع الاساءة المادية. وكذلك الاباء او الازواج اللي بيحرموا ابنائهم من حاجاتهم الضرورية ويخليهم كمان عرضة للنظر لما في أيدي الناس، إن هم ينظروا اللي في إيد الأطفال التانيين، فيخلوا الأولاد دول يا إما بيحقدوا على المجتمع، يطلع أولاده حاقدين على المجتمع وكارهينه، وبينظروا إلى الأولاد التانيين اللي هم في نعيم وهم في تعاسة، إن الأولاد التانيين في نعيم والأولاد دول نفسهم اللي أبوهم بخيل عليهم في تعاسة، ممكن يسرقوا من وراء أبوهم، ممكن يسرقوا حد تاني، فيبقوا حاقدين على الأب، حاقدين على المجتمع، حاقدين مع الأطفال التانيين، وبالتالي بيطلع أطفال غير أسوياء. من أنواع الإساءة برضو الإساءة الصحية، لو عدم الاعتناء بالجانب الصحي لدى الزوجة والأبناء، الزوجة تتعب ما يوداش للطبيب أو للطبيبة، ودي إساءة برضو، أو أنه مثلا ابنه تعب، ودي بنشوفها برضو، أن تلاقي مثلا الولد تعب وجاله صديد مثلا تاب في الجوب الأنفية أو التهاب في الكلى، والصديد بيزداد، الصديد ده لما بيزداد ممكن يأثر على صمامات القلب، فيؤدي إلى مشاكل في الصمامات، وممكن يقلب بروماتيزم على القلب زي ما حصل في بعض الأحوال، فده نتيجة الإهمال الصحي للزوجة أو للأولاد يسبب مشاكل صحية. يبقى هنا الإساءة الصحية، أو يصيب أو يضرب الولد ضربة معينة، زي ما بعض الأباء جي يضرب ابنه ضربة معينة على وشه، جت في عينه باظت، أو جت على ودنه اتطرش ما عادش بيسمع، فهنا برضو هنا اصبح ايه، اصبح في اساءه صحيه. يبقى الاساءه الصحيه بعدم الاعتناء بالجانب الصحي لدى الزوجه والاولاد، وان هم يديهم الاطباء ويعتني بيهم، او يضربهم ضرب معين يسبب في عصب معين او مرض معين مستمر، او مرض معين مستمر يصيبهم مدى الحياه بسبب ايه، بسبب الاساءه الصحيه. برضو من العنف الاسري نتيجة برضو الاعتداء، العنف الجنسي، وده بيشمل الاعتداء جنسيا على الأطفال، ويكون في الغالب تحت تأثير المخدرات أو قهر الزوجة وإجبارها على ممارسة أنواع من الشذوذ الجنسي أو الأفعال المحرمة اللي بيراها عبر الفضائيات أو عبر مواقع الإنترنت الإباحية. بعض الرجال اللي بيشاهدوا بعض المواقع الانترنت الإباحية المحرمة بيشوفوا حاجات معينة وعاوزين يطبقوها ويمارسوها مع زوجاتهم، فبيمارسوا معاهم حاجة اسمها العنف الجنسي، اللي بيؤدي إلى أن الزوجة بتكره زوجها وبتكره اللقاء الفراش ما بينهم، وده بيؤدي في الغالب برضو إلى الشقاق ما بينهم وإلى الطلاق، أو العنف الاعتداء جنسيا على الأطفال بسبب ان برضو ممكن الولد بيعتدي على اخته نتيجة ان هو شاف مناظر قبيحة جنسية فعاوز يطبقها مع اخته الصغيرة، ومفيش رعاية دينية ولا اخلاقية في الاسرة، فبيحدث مشاكل رهيبة جدا جدا ما بين الولد واخته، او في بعض الشواذ الاب مع بنته، ودي يمكن حصلت برضو في بعض الجرائم اللي يمكن شفتها بعيني، ان اب اغتصب بنت من بناته ودخل السجن، الام بلغت عنه ودخل السجن، خد 25 سنة، ويعني مشاكل معينة نتيجة بسبب المخدرات وبسبب المسكرات وبسبب البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، البعد عن الدين، ومشاهدة الأفلام الإباحية عن طريق مواقع الإنترنت والفضائيات اللي بهدلت ودمرت الأسر المصرية كتيرة جدا. بدأ أنواع الإساءة الإساءة أو العنف الأسري. العنف الأسري زي ما قلنا إما إساءة بدنية أو إساءة لفظية أو إساءة نفسية أو إساءة مادية أو إساءة صحية أو إيه أو إيه أو إساءة جنسية. طيب يعني لو إحنا عندنا وقت إن شاء الله بإذن الله كده، ممكن ناخد بشكل بسيط جدا جدا يعني أسباب، وهنكمل طبعا برضو الموضوع ده لأن الموضوع ده من الأهمية بمكان، أسباب وعلاج العنف الأسري، أسبابه يعني إيه اللي خلى الرجل يعمل عنف أسري على زوجته أو أولاده، إيه اللي خلى الزوجة تعمل عنف أسري على زوجها أو أولادها، إيه اللي خلى الأولاد يكون ردود أفعالهم مع أبائهم بعنف وبعقوق بشكل معين، إيه السبب يا جماعة؟ العلماء بيوضحوا لنا إن أسباب العنف الأسري أو عدم وجود رفق ورحمة في الأسرة وعدم وجود توافق في الأسرة أسبابه مهمة جدا جدا لازم نعرفها يا جماعة. دي أسباب مهمة جدا هتبين لنا لما نيجي نشوف العلاج، هتبين لنا إزاي إحنا نتجنب البعد عن الوقوع في المشاكل دي. أسباب العنف الأسري كتيرة، يمكن حصرها في بعض الأسباب، ومن أهمها أسباب دينية، رقم 2 أسباب نفسية، رقم 3 أسباب اجتماعية، رقم 4 أسباب اقتصادية، رقم 5 أسباب ثقافية. طيب يبقى احنا عندنا 5 أنواع من أسباب العنف الأسري، وهي سبب ديني، سبب نفسي، سبب اجتماعي، سبب اقتصادي، سبب سبب ثقافي. الأسباب الدينية للعنف الأسري، ايه هي الأسباب الدينية، الأسباب الخاصة بالدين اللي بتسبب لي العنف الأسري؟ السبب الأولاني اللي هو سوء اختيار كل من الزوجين للآخر، سوء اختيار كلا الزوجين للآخر. يعني بعض الناس ما بيبحث إلا عن طريق المال أو المكان الاجتماعية، يعني عند البحث عن زوج لبنته أو زوجة، أو بيبحث مثلا عن زوجة لابنه أو زوج لبنته، بيبحث عن المال والمكانة الاجتماعية فقط، ويسأل الجوانب الأخلاقية والدينية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها الأساس الأول عند اختيار كل من الزوجين الآخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قال الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ايه بقى؟ على الخلق بعد الدين، وذلك لان الخلق هو الذي يمنع الانسان من ظلم الاخرين والاضرار بيهم، وبخاصة من هم اقرب الناس اليه. يبقى اول حاجة سوء اختيار كل من الزوجين للاخر. حتى ان رسول عليه الصلاة والسلام بيحكى ان السيدة فاطمة بنت قيس لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ان في بعض الناس اتقدموا لها، تقدم لها أبا الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان، ده خطبها وده كان عاوز يخطبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، أنكحي أسامة ابن زيد. هو رسول الله بنصحها بقول لها إيه: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وده يعني العلماء بيفسروها انه يضرب لشخص بيضرب نساء بشكل معين، وده الرسول عليه الصلاة والسلام بينصح انها ايه ما تتزوجوش. اما معاوية فسعلوك لا مال له، رجل فقير مش ينفع، برضو ممكن يعيشك في 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 ضنك او كده، فبرضو ايه ما تاخدهوش، انكحي أسامة ابن زيد. يبقى اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، واما معاوية فسعلوك لا مال له. تمام. أنكحي أسامة بن زيد. العلماء هنا بيقولوا إيه؟ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، بيقول هنا ده درب للنساء، أو شخص شديد عنيف مع النساء، إن هو ما بيتعاملش بالإيه إلا بالإيه بالعصا، عنده غلظة شديدة، وعنده من إيه يعني عنده شدة مع النساء، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: اعدلي بقى عن الاثنين دول وخدي مين؟ خدي أسامة بن زيد. يبقى أول حاجة سوء الاختيار. احنا بنيجي النهاردة لو واحد متقدم لبنت ويقول لهم مثلا: والله انا يا جماعة مسافر السعودية الاسبوع الجاي، وعاوزين يعني نكتب الكتاب قبل الجواز. طبعا ونكتب الكتاب ليه؟ ده مسافر السعودية، ده مسافر الخليج، ده هيجيب دولارات، ده هيجيب ريالات، ده ما شاء الله، ده ابن ناس، ولا هو ابن ناس، ولا هو بصلي، ولا هو بيراعي ربنا، بس هو عشان مسافر السعودية او مسافر ايطاليا او فرنسا، وهيجيب الدولارات وهيجيب الفلوس، يبقى خلاص الولد ده ايه، الولد ده ما يتيه نقطة، ويطلع الولد ده بعد كده ايه يهين بنتنا او يضربها او يشتمها، او ما يطلعش بيراعي ربنا وبيصلي، او ما بيراعيش المال الحلال، وتقع ايه بقى يعني بعد ما تقع الفاس في الراس، وتبقى انتهت القضية وفي اولاد والمشاكل تزداد، وفي الاخر البنت بتتطلق وتاخد اولادها وتروح لابوها وامها، ويا ريتنا كمان بايه بنفهم ان احنا عملنا مشكله. ده احنا كمان ما بنفهمش عشان نعالج الامور مع افراد الاسره التانيين. للاسف الا ما رحم ربي ما عندناش الفهم الكبير، يعني لما بنقع في ابتلاء او محنه يا ريتنا نتعلم المحنه دي، او نتعلم البلاء ده اللي احنا مفروض ان ربنا ادانا يعني في البلاء ده او في المحنه تنبيهات معينة ننصح بها نفسنا ونغير نفسنا ونرجع لربنا ونتقي الله سبحانه وتعالى وننصح غيرنا، لكن بترجع تاني ريما لعادتها القديمة للأسف اللي احنا ما بناخدش بالنا، لان احنا باصين للدنيا مش باصين للآخرة وكلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى الأسباب الدينية للعنف الأسري سوء اختيار كلا من الزوجين الآخر. رقم 2 عدم الاتفاق قبل الزواج على الضوابط الشرعية، دي مهمة جدا. عدم الاتفاق قبل الزواج على الضوابط الشرعية يعني ايه؟ يعني ممكن الزوج يكون حريص على خلو البيت من المنكرات الشرعية، من الرأس والغناء والأشياء المحرمة في البيت، وفي ضوابط لازم يحط ضوابط. الزوجة مش في دماغها الكلام ده، ممكن تطلع تنشر وهي لابسة نص كم وشعرها سايب، ممكن الزوجة تشغل غناء وتشغل أفلام ومسلسلات قبيحة وماجنة، والزوج طب ازاي؟ طب انت جوزتها ازاي؟ يقول لك اصل انا كنت هربيها وادبها بعد الزواج، اصل هي بنت ناس، اصل هي كويسه. ازاي الكلام ده؟ انت ما اتفقتش معاها قبل الزواج على الضوابط الشرعيه، انت ما اخترتهاش على ضوابط شرعيه، انت ما خدتهاش وهي انسانه عندها ضوابط شرعيه وهي ملتزمه بدينها وملتزمه بسنتها، بتحب دينها، بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام، بتبتعد عن القبائح، انت ما بصيتش للنقطه دي كلها. بالتالي عدم الاتفاق قبل الزواج على الضوابط الشرعيه ده مش عيب اللي انا اتفق، ده مش تشريط، لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق ده من الدين، ده من الدين. تنكح المراه لاربع فاصفر بذات الدين تربت يداك، ده دين، ده دين. الاتفاق على عدم الاتفاق على قبل الزواج على الضوابط الشرعيه ده بيسبب لي مشاكل كبيره جدا 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 بعد الزواج. وبالتالي ممكن تلاقي حصلت مشكلة، الزوجة تروح لساحر وتعمل سحر لزوجها، ممكن تلاقي الزوج عمل سحر لزوجته، ممكن تلاقي مشاكل كبيرة جدا لان عدم اتفاق على الضوابط الشرعية. الزوج لو بيدخن او بيشرب بمنكرات زي الجوز او الشيشة او الكلام ده، ازاي الانسان ياخد واحد زي ده؟ الزوجة لو بتروح نوادي وبتلبس قصير وبتلبس ترتشات وبناطيل وبتكلم رجال وبتختلط، ازاي الزوج ياخد واحده زي دي؟ يبقى عدم الاتفاق قبل الزواج على الضوابط الشرعيه. وبعد كده بنقول ايه؟ بنقول لا ده احنا بعد كده اخدها النهارده سايبه شعرها وهي انسانه كويسه، بعد كده لبسها الاشار، بعد كده لبسها الخمار، بعد كده لبسها النقاب. مش هيحصل الكلام ده. اصفر بذات الدين تربت يداك، اصفر بذات. هي مش بنتك عشان تعلمها وتقدمها وتربيها، هي مش اختك عشان تعلمها وتربيها وتقدمها، ده واحده غريبه عنك جيالك، فانت جيالك، انت بتنقي. لا، الناس اللي بتغير، في ناس تتغير، بس التغيير ده مش بالشكل اللي احنا بنأمله. يعني مثلا ايه، ساعات تلاقي كده انسان عجبته واحده وجميله جدا وشعر ايه وما شاء الله وقوام، فقال لك بس هي دي. طب هي دي يعني ايه؟ يعني قال لك بس انا اخدها بقى، انا بقى هعلمها الدين وعلمها الاخلاق وكل حاجه. ازاي يا عم؟ ازاي الكلام ده؟ انت مش هتعرف تعمل لها حاجه، ده هي اللي هتعلمك التبرج وتعلمها. يمكن احد المشايخ كان بيحكي لي بيقول لي يعني سبحان الله، شاب مش شاب كمان، ده داعيه كمان، وبيدعو الناس، عجبته بنت ودخلت قلبه وملكت فلذات قلبه بشكل يعني كبير جدا، فراح يخطبها ويتزوجها. قالت له لا 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 انا ما يعجبنيش الشكل ده، انت بلحيه وبدقن، احلق دقنك. قال لها ازاي؟ السنه، وانا بطلع على المنابر وانا. قالت له لا انت عاوزني بقى، انا ليا وضع معين وانا مش همنعك انك تطلع على المنابر، بس المهم للاسف علشان يعني هو تنازل وملكت قلبه وفتن بيها، بدأ ينتكس، بدأ يحلق لحيته، بدأ تقول له أنا لازم أعمل فرح ولازم أعمل موسيقى ولازم غناء ولازم أجيب، يتنازل لحد ما انتكس، ولحد ما بقاش الشيخ فلان، بقى للأسف العربيد فلان وانتكس وضيع نفسه وضيع آخرته علشان بنت للأسف، بدل ما هو يعني ما كفرش ولا حاجة، احنا مش عايزين نكفر حد، يعني بدل ما هو يعني يدعو الناس للأسف. عشان كده بقول لكم يا جماعة، تحكيم القلب والمشاعر ده ممكن يودي في 60 داهية. الإنسان بعد ما بيتزوج وزوجة طيبة وزوجة ملتزمة، أو الزوج ملتزم والزوجة ملتزمة، بيحبوا بعض حب رائع جدا، مودة ورحمة بكل أنواع الحب والجمال، بس الكلام ده بيجي بعد الزواج، بيجي بعد الزواج. قبل الزواج بتبقى للأسف نزوات، نزوات للأسف، وشهوات، شهوات بتملك القلب، بتعصف بالقلب. ده انت انا ما اعرفش الانسان دي احبها الحب ده ازاي. يمكن اتذكر واحنا في الكلية يعني واحد زميلنا حب واحدة زميلتنا من غير ما هي تعرف، والحب بدأ يتملك قلبه ويحب بشكل كبير، ويسمع بقى عبد الحليم حافظ وام كلثوم وعدوية وحاجات ما انزل الله بها من سلطان، ويبدأ الحب يتملك قلبه. وفي الاخر لما البنت اتخطبت بدأ يشرب مخدرات، يعني هو في كلية من كليات القمة، وبدأ يشرب مخدرات عشان ينسى، وفي الاخر انتحر علشان هي اتجوزت واحد تاني. ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ تاني يضيع اخرته علشان واحدة، واحدة تضيع اخرتها عشان واحد. مستحيل، مستحيل يكون ده انسان عاقل او انسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لا 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 لا، ده كلام، ده انسان غير سوي، ده انسان الفتنة تملكت قلبه. والانسان لما الفتنة بتتملك قلبه بي بي بيضيع، بيتدمر، بيتدمر. عشان كده الشباب النهاردة اللي بي اللي بي اللي بيمارسوا الفحشة والكلام ده، دي كده كل دي نزواته. في الاخر البنت بتندم، والولد في الاخر برضه هو كمان بيندم، بيندم على الكلام ده. لكن الحب الحقيقي اللي بيجي بعد اختيار طيب، وبعد استخارة من ربنا سبحانه وتعالى، بعد اختيار من زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فاصفر بذات الدين تربت يداك. وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضونه دينه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فاختيارات ربانية، اختيارات نبوية، اختيارات نبوية بيجي بعدها حب صادق، حب جميل، حب ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه بذرية طيبة، ذرية جميلة. طيب، يبقى الأسباب، الأسباب الدينية زي ما احنا قلنا، سوء اختيار كلا من الزوجين للآخر، وعدم الاتفاق قبل الزواج على ايه؟ على الضوابط الشرعية. طبعا برضو الخطأ في فهم القوامة، الخطأ في فهم القوامة ده برضو من الأسباب الدينية. ان الزوج فاكر اللي هو عنده بقى يعني ان مطاع، آمر، ناهي، متسلط، عنيف، في قسوة في الأسرة، فيكره الأولاد فيه، ويكره الزوج، الزوجة فيه بشكل كبير، وبالتالي يحدث ايه؟ يحدث المشاكل، وتحدث العقبات، ويؤدي الى ايه؟ يؤدي ذلك الى فساد البيت، وانحراف الابناء، وهروب البنات من البيت، خاصة لما يكون الزوج عنده قسوة، قسوة وفهم خاطئ لحق القوامة بالنسبة لزوجته او بناته او اولاده، فيسبب هذا مشاكل كبيرة جدا اسرية، ويسبب عنف اسري ينتج عنه فساد في الأسرة، وانحرافات في الأسرة، وتفكيك لهذه الأسرة. ده بالنسبة للجزء الخاص بالإيه؟ بالأسباب الدينية للعنف الأسري. ثلاث أسباب: سوء الاختيار كل من الزوجين، من الزوجين للآخر، عدم الاتفاق رقم 2 قبل الزواج على الضوابط الشرعية، وثلاثة الخطأ في فهم حق القوامة بالنسبة للزوج. أيضا رقم 4 عدم فهم حق الزوج وحق الزوجة من كلا الطرفين. الزوج لازم يكون عارف حق الزوجة ايه، والزوجة عارفة حق زوجها ايه، وكلا الطرفين عارفين حقوقهم على بعض وحقوق الاولاد عليهم، وبالتالي يكون البيت بيت طيب، وبيت قوامه، قوام كله صلاح، بنيانه قوي، ولا يتخلله الانحراف، او لا يتخلله الشيطان اللي بيهدم هذه البيوت الإسلامية. رقم 2 الأسباب النفسية للعنف الأسري. أسباب نفسية، أسباب إيه نفسية؟ التأثر بالماضي، التأثر بالماضي. يكون مثلا رجل عنده زي ما قلنا قبل كده ناشئ من أسرة مفككة، ما عرفتش السعادة، ما فيش مودة ورحمة بين الوالدين، بيشاهد دايما العنف والتوبيخ والإهانة والصراخ والسباب بين الأب والأم، الأب طول النهار يضرب في الأم، والأم تشتم في الأب، والأولاد يضربوا بعض، وكل واحد بيمارس في الأسرة دور العنف على الآخر، بسبب ان هذه التأثير الماضي على الشاب او الفتاة بيأثر. لو هو ما خدش باله واستعان بالله سبحانه وتعالى، ممكن الانسان يتولد في أسرة زي دي ما يبقاش ليه ذنب، بس هو ياخد باله ان الحاجات دي كلها حاجات شاذة وحاجات خاطئة، فيستعين بالله سبحانه وتعالى ويكون انسان محترم. في ناس كتيرة جدا محترمة، من سواء من بنات او من اولاد، نشأوا في أسر مفككة، ليه؟ لانهم ما تأثروش مواضي، استعانوا بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم. مش عشان الانسان اتنشأ في اسرة مثلا الاب مطلق الام، او كان بيمارس عنف اسري على زوجته، او الزوجة بتمارس اشياء خاطئة، يبقى الاولاد كمان هيطلعوا منحرفين. لا، هو طبعا هو ده بيبقى نتيجة للأسف في كتير من البيوت. لكن ربنا سبحانه وتعالى الانسان يعني اللي بيريد الهدايه، اللي بيريد انه الانسان يكون مستقيم، ربنا بيساعده وربنا بيوفقه سبحانه وتعالى. طيب، الاسباب النفسيه زي ما قلنا، التاثر بالماضي والمشاكل والعقد والكلاكيع والمواقف اللي حصلت لي مع اسرتي وانا صغير فبتاثر عليا. ايضا الاسباب النفسيه للعنف الاسري، الاضطراب النفسي، ان يكون الزوج او الزوجه بيعانوا من اضطرابات نفسيه بتدفعهم لمشاحنات واصطناع مشاكل مؤدي الى يعني الدخول في عنف، يعني عنده اضطراب نفسي، ان اي مشكله اضطراب عنده، المشكله الصغيره بتخليه يدخل في دوامه ويدخل في عنف ويدخل في اشياء كثيره جدا جدا. والاضطرابات النفسيه دي بتؤدي طبعا لكثره الشكوك والظنون الكاذبه بين كلا الطرفين. والاضطراب النفسي ده في الغالب بيكون الانسان ده غير سوي نفسيا، فبيبقى عنده محتاج علاج نفسي، محتاج تقويم، محتاج وضع معين. وده ساعات بتلاقي يعني سبحان الله ربنا بيقدر الاقدار بحكمته سبحانه وتعالى، ان مثلا فتاة تزوجت شاب وهو بيعاني من اضطرابات نفسية وما قالولهاش، وكان بياخد أدوية مهدئة وبياخد مضادة للاكتئاب، فتلاقيها لما تيجي تتكلم معاه في مشكلة عنده اضطراب نفسي ما بيفهمش، فيقوم ضربها شتمها ملطش لها كسر لها ايد خلع لها كتف. فقال له ده ايه ده بقى، يعني ده مشكلة كبيرة، ده بسبب الاضطرابات النفسية اللي موجودة. والاضطرابات النفسية دي بيبقى اساسها سرعة الغضب وشدته العظيمة وعدم تحكم الانسان في اعصابه، عدم تحكم الانسان في اقواله وافعاله، وعدم ادراكه لما يقول ولما يقوم به من اقوال او افعال. ودي نتيجه اما يعني بعض الامراض النفسيه اللي بتصيبه وبيخبوا على الناس اللي هم هيناسبوهم، سواء بيخبوا ان البنت دي بتتعالج او الولد ده بيتعالج، وتبقى طمه كبرى بعد ما يخلفه وتكتشف البنت ان زوجها ده بيتعالج من امراض نفسيه كثيره وعندها ولدين او ثلاثه، او هو يكتشف ان زوجته مريضه نفسيا وهي بتتعالج من امراض نفسيه، فبتكون الطمه كبرى. وهنا طبعا ما بتكونش في امانه، مفروض في امانه. انا بقول بنتي عندها كذا او ابني عنده كذا، هم اذا قبلوا خلاص بيقبلوا، اذا ما قبلوش ما فيش مشكله، يبقى انا عندي امانه. لكن من الكذب والخيانه ان انا ما اقولش ان ابني مريض او ابني عنده المرض الفلاني النفسي اللي ممكن يؤدي بعد كده، وانا هفرح اللي ابني يطلق زوجته بعد كده والاولاد وخلاص ويبقى اسمه اتجوز وخلاص. لا لا لا، انا كده دمرت بيت، دمرت اسره، دمرت بنت، دمرت اولاد، بسبب اللي انا ما قلتش المشكله اللي عندي ان ابني مريض نفسيا او بنتي مريضه نفسيا. وشفنا الكلام ده كتير، تلاقي بعد الفتمه تقع في الراس بقى ويجيبوا عيال، تكتشف الزوجه ان زوجها بياخد ادويه مضادات للاكتئاب ومضادات مش عارف لايه، وعنده امراض نفسيه وعنده شيزوفرينيا وعنده مرض كذا. قال لا، طب انتوا ما قلتوش ليه يا جماعه؟ يقول لك معلش بقى، ما هو كان خاف واحنا هنفضح ابننا. طب والناس اللي احنا سالناهم، طب انتوا ما قلتوش ليه يا جماعه؟ احنا استشرناكم والمستشار مؤتمن، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال اصل احنا يعني هنفضح الناس وخلاص بقى، ويعني والراجل كويس وابن ناس يعني مش، وهكذا. ده طبعا نوع من انواع الخيانه، ده من نوع من انواع الخيانه والكذب والبهتان، وده من اشده ان الانسان يكذب في استشاره، يعني حد يستشيرك في حاجه وانت تقول يعني ما يمكن كان ليا يعني صديق رجل محترم جدا جدا، ولما حب يتزوج قال اسال على بنت الحلال، والله سبحان الله قصه يعني حقيقيه يعني حكاها لي بنفسه. وبعد ما سال على البنت ناس من قريه جنبه قالوا ده بنت يعني ما شاء الله، ده ايه، ما فيش يعني بعد كده. المهم الشاب ده بعد ما تزوج وهو في ليله البناء اكتشف ان البنت دي مش كويسه وبدأت يعني تسفر عن وجهها القبيح وتقول له أنا تزوجتك خلاص وأنا مش عارف إيه وأنا إيه، وما كانتش بكر، وللأسف يعني اتصدم صدمة نفسية كبيرة جدا جدا. وكان من أشد الحاجات اللي هو زعلان منها الناس اللي استشارهم وقالوا له البنت دي كويسة، فلما رجع لهم تاني وقال لهم حرام عليكم أنا دعيت عليكم منكم لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، أنتوا دمرتوا حياتي، قالوا له يعني إحنا أنت عاوز كنا نقول لك إن هي مشيها وحش وإنها تمشي مع رجال وإنها إنسانة، مش إحنا قلنا بقى خلاص هي هتتجوز وتتوب وتنتهي القضية. فشوفوا الناس بتفكر ازاي يا جماعه، دمروا حياه انسان علشان ما قالولوش الصدق، عشان ما قالولوش الصدق. فالمهم نرجع لكلامنا، نرجع تاني للمشاكل الاسباب النفسيه للعنف الاسري، التاثر بالماضي والمشاكل والعقد والحاجات اللي بتحصل، ايضا الاضطرابات النفسيه والامراض النفسيه اللي بتبقى موجوده ونتيجتها الغضب الشديد وعدم التحكم والإدراك في الأقوال والأفعال. رقم ثلاثة، المشاكل النفسية دي نتيجة برضو الأسباب النفسية للعنف الأسري، نتيجة ضغوط الحياة. ضغوط الحياة النهاردة الرجل يعني متعلق زي ما يقولوا في ساقية، الرجل النهاردة يعني ضغوط الحياة ضغوط شديدة جدا عليه، خاصة الظروف الوضع الحالي في شغله، في الحضارة المادية اللي النهاردة يعني دخلت الجانب المادي بتاعها بشكل كبير جدا، في اللي خلانا نهمل جانب الروح ونركز على الجانب المادي، فأصبحت الروح معذبة، فأصبح الإنسان بيطير بجناح واحد، يعني الروح دي يعني أساس الإنسان، فيبقى عرضة للسقوط والوقوع في شراك الضغوط النفسية أو الضغوط الحياة العصرية والحياة المادية القاسية اللي بتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا وإيجاد مشكلات رهيبة، كمشكلة فساد البيئة في اللي موجودة، فساد أخلاقي، الضغوط دي بتؤدي إلى فساد أخلاقي، مشكلة الفقر برضو نتيجة الضغوط العصرية، الأب بينزل يشتغل شغلة واثنين وثلاثة، الأمراض نتيجة الأمراض اللي بتيجي برضو نتيجة التعب والإرهاق والفقر، الأمراض برضو الضغوط الحياتية اللي بتسبب برضو أمراض جنسية نتيجة مشاهدة الأفلام القبيحة الإباحية من الرجل أو المرأة، وبتسبب مشاكل كبيرة جدا وخيانات زوجية وما إلى ذلك، وبتولد مشاكل مع الأبناء مشاكل رهيبة جدا في حياتهم بعد كده في المستقبل. اللجوء برضو للعنف كوسيلة من وسائل التنفيس، يعني الضغوط دي كلها بتضغط على الإنسان لحد ما ينفجر الإنسان، فبتسبب العنف، بتسبب العنف الأسري، ضغط مادي، مشكلة فقر، مشكلة مش قادر يكمل الشهر، مشكلة مرض، مشكلة أي مشكلة نفسية بسبب هذه الضغوط تؤدي إلى انفجار الشاب في زوجته أو الزوجة في زوجها أو الزوج في الأولاد، فتسبب إلى تؤدي إلى إيه؟ إلى عنف أسري. طيب احنا نكتفي بالقدر ده ان شاء الله يا جماعه النهارده، ونكمل المره الجايه ونفتح باب النقاش في الاسئله اللي انتوا عاوزينها ان شاء الله باذن الله، بحيث ان احنا برضو يعني نكون المينا بجانب من جوانب الاسره المسلمه، اللي احنا بنامل ان اسرتنا وكل اسره مسلمه بتسمعنا النهارده انها تعيش حياه سعيده، حياه هادئه، حياه كلها رفق، كلها حب، كلها نجاح، كلها يعني حياة سوية، حواء بين الأب والأم وبين الأب والأم والأولاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بأسر مسلمة تقدر اللي هي تبني بيوت إسلامية قوية جدا تنهض بالأمة وتعيد للمسلمين أمجادهم. أول سؤال، أخت زوجها عنيف مع أبنائه، بيضربهم لأسباب بسيطة جدا. البنات مع كثرة الضرب واحدة فيهم تعبت وبتخاف على طول، وتخاف تقعد لوحدها وتنام لوحدها، مرتبطة بأمها دايما وهي لسه طفلة في خمسة ابتدائي، والبنات صغيرين. أخذتها وعرضتها على دكتور نفسي وحكت، أخذتها وعرضتها على دكتور نفسي وحكت لي أنه قال لها لازم تعالجي المشكلة من الأب ولازم أشوف والدها عشان أقدر أحل المشكلة. قالت له الأب طبعا مش هيرضى لانه مش مقتنع ان البنت تعبانه، وبيقول لها انت بتدلعيها ودي بتدلع الأخت خافت على عيالها، سابت البيت وعند أهلها ورافضة ترجع تماما، تعمل إيه خصوصا إن المدارس داخلة ومش هينفع نقلهم إلا موافقة، وبتحاول نقنع وبنحاول نقنعها ترجع تقول مش هخسر بناتي. دي مشكلة يا جماعة، يعني مشكلة مكررة في المجتمع، في المجتمعات الإسلامية للأسف، إن الأب عنده عنف فأمرض بعض البنات أو بعض الأولاد مرضوا، والأم خايفة على بناتها وخايفة على أولادها فخدت أولادها وعاوزة تنفصل عن هذا الأب العنيف بأي شكل من الأشكال ومش راضية ترجع. ده لازم حد يكون يعني عاقل من أسرته أو من أسرتها يكلمه ويفهمه إن هو كده بيدمر أسرته، إن ده عنف، إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كده، إن ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون نهى عن كده، وما أمرناش إن إحنا نعنف أولادنا ولا نعنف بناتنا، وإن هو لازم من أسباب يعني من الأشياء اللي بتخلي البيت ينجح اللي هو الأمن، الأمن، الأمن والأمان اللي الرجل بيوفرهم لزوجته وأولاده. فإذا كان ما فيش أمن وأمان فالبيت هينشق، فلازم حد يعقله وحد ياخد بإيده وينبهه للمشكلة الكبيرة دي، علشان ده قبل أي حاجة. بعد كده نبدأ بقى الأب ده يغير من أسلوبه مع بناته ومع زوجته، وهي بالتالي البنت إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيشفيها ويعافيها. نبدأ بعد كده في المرحلة الثالثة، يبقى أول مرحلة إن نجيب له حد يقنعه ويتكلم معاه، رقم اثنين إن الأب يغير من نفسه مع بنته ومع زوجته، رقم ثلاثة نبدأ بقى إيه نحل المشكلة مع طبيب أو طبيبة نفسية وتقول لنا مثلا هنعمل كذا مع البنت ونعمل كذا مع البنت، ونبدأ إيه بالأساليب النفسية الأساليب الحديثة نبدأ نغير من الخوف ومن الرعب اللي موجود، ونفك العقدة اللي عند البنت. ما هو المشكلة دلوقتي؟ إنه مش عاوز يسمع ومقتنع إنه صح، مش عاوز يسمع ومقتنع. هل الزوجة تقدر تغير منه، ترجع البيت وتغير؟ يعني أنا شايف برضو إن إحنا نحاول، يعني فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. دي عايدة على الحكمين أو عايدة على الزوج والزوجة، زي ما العلماء قالوا يوفق الله بينهما. يبقى هنا بقى يبقى احنا لازم حكم، حد عاقل، مش أي حد وخلاص، لا حد عاقل. نجيب مثلا حد شيخ أو نجيب حد من أهله ومن أهلها أو حد حكيم، ويبدأ ينصح الأب ويبدأ يقعد معاه ويتكلم معاه ويتفاهم معاه وهكذا، لأن ده هو أصل الموضوع. لكن الأم هتاخد ولد أولادها وتروح مرة تانية، هي قادرة تحل المشكلة بنفسها، ماشي مفيش مشكلة، لو هي قادرة تحل المشكلة وتتكلم معاه وتقنعه وتحاور معاه مرة واثنين وثلاثة يبقى كتر خيرها وجزاها الله كل خير. لكن لو هي مش قادرة ومش قادرة تتحمل وهو عنيف بأي شكل من الأشكال، طب هنعمل إيه؟ المشكلة هتتفاقم وهنوصل في الآخر لطريق مسدود، مش هنقدر نحل المشكلة. ماشي يا جماعة؟ طيب في أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني يا جماعة؟ الطفل العنيد، كيفية التعامل مع الطفل العنيد؟ الطفل العنيد بيسبب مشكلة كبيرة قوي للأب والأم، وده إن الطفل ده لما نيجي نقول له صلي يقول مش هصلي، طيب تعالى كل، لا مش هاكل دلوقتي، طب تعالى ادخل ذاكر، لا 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 أنا مش عاوز ذاكر دلوقتي، أنا عاوز ألعب. الطفل العنيد لازم نتعامل معاه بذكاء شوية. انا الطفل العنيد ده لازم اولا احببه فيه، لازم الاب والام يحبوا رقم واحد، خاصه لو في كذب، ما طبيعي مع العنيد بيبقى في الغالب معاه كذب، مش قضيه الكذب دلوقتي، هو نعالج العند والكذب هيبقى هيتحل مع 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 مع, مع, مع حل صفه العند. انا الطفل العنيد ده طفل شخصيته قويه جدا، طفل عاوز يبرز نفسه وعاوز يقول له انا هو، انا لا انا ما فيش حد يسيطر عليا، انا سيطر على الكل وانا اعمل اللي انا عاوزه. طيب انا لما اجي اتكلم معاه مش لازم اقول له اللي انا عاوزه، انا اولا لازم يحبني. الطفل العنيد لما بيحب حد بيتكسر له، فانا ما اتعاملش بعنف، الطفل العنيد ما ينفعش معاه العنف، ما ينفعش معايا اللي انا عنده واكسره، لا هيكسره، حاجه اكسره هيعاند اكتر واكتر واكتر وهخسره. فلازم اول حاجه يحبني رقم واحد، انه يحب الشخص اللي بيتعامل معاه بالذات الاب والام. رقم اتنين ان انا دايما اجيب له الحاجه دي بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، يعني ما اقولوش تعالى تعالى ذاكر دلوقتي، لا ما اقولوش كده، ما اجيب له المذاكره دي بطريقه تانية خالص. اقول له انا عارفك انت شخصيتك ممتازه جدا وانت تقدر تتفوق وانت تقدر تنظم وقتك، ايه رايك؟ انا عاوزك كده تقول لي ايه الطريقه اللي انت تنظم بيها وقتك لانك شخصيتك قويه وممتازه وانا بثق فيك، يعني تعمل ايه مثلا، تذاكر امتى وتلعب امتى وتنظم وقتك ازاي. اجيبها له بطريقه معينه، بطريقه كده استعين بالله سبحانه وتعالى، وابدا اقول له وابدا اتكلم معاه ان هو اخليه هو اللي يقول لي اه انا ذاكر في الوقت المعين او في وقت معين، اقول له اه تصدق بقى انت لو النهارده ذاكرت وجبت درجات حلوه انا هجيب لك هديه، وابدا اجيب له هديه، وابدا اجيب له هديه واشجعه، اشجعه لان هو عمل حاجه انا عاوزها منه بس هو عملها بطريق غير مباشر. اتعامل معاه بالطريق غير مباشر واعوده دايما ان انت انسان كويس جدا جدا. الكذب ده صفه وحشه، وانت ما بتكذبش، ما قالوش انت كذاب وعنيد وقليل الادب وما تربتش ومش هتنفع وربنا مش هيبقى راضي عنك وهتدخل النار كده، يبقى انا بعقده وبكلكحها معاه، لا اقول له انت انسان كويس جدا، ده حتى لو غلطت ايه المشكله، ما ينفعش، ما فيش مشكله انك تغلط بس انت ما تغلطش تاني، شخصيتك دي ما ينفعش انك تغلط تاني، انك شخصيه شخصيه رائعه. وخلي بالك انت ممكن تكون انسان يعني في المستقبل ده دكتور كبير او مهندس كبير او 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 او، واجيب له بهذا الشكل تمام، وابدا اخليه هو ينظم نفسه بنفسه وانا ايه بدعمه، يعني الحاجه اللي انا عاوزها تتعمل هقولها له وهو هيعملها بس بطريقته هو. انتوا معايا يا جماعه؟ بهذا الشكل، يبقى بهذا الشكل ما تعاملش معاه مباشر، يبقى التعامل معاه بطريق غير مباشر، ببين له فداحة الكذب بالايات والقران من بعيد من غير ما اتهمه، من غير ما اتهمه، من غير ما اتهمه، ودايما امدحه باللي فيه، والحاجه اللي فيها ذم فيه اديله مثال، اديله مثال خارجي، قال له تصدق ده فلان ده كذب قوي وكذب حرام، وخلي بالك هو كذب بس انت ما تكذبش، مش انت اللي تكذب. لحد ما انا اردت اخفيه، مش انا اللي اكذب، مش انا لما اقول لواحد انت غبي انت بتكذب انت كذاب، هيقتنع من قرار نفسه ان هو كذاب وانه غبي، فيبدا فعلا يبدا يبقى غبي ويبدا فعلا يبقى ايه يبقى كذاب. لكن انا اقول له لا مش انت اللي تكذب، ولو غلطت مره لا استغفر ربنا، استغفر ربنا لانك مش انت، مش انت، والشيطان ممكن يضحك علينا ويضحك عليا او يضحك عليك مفيش مشكله، بس انت انسان كويس، وابدا ازرع فيه الخلق الكويس وادي له امثله وقصص معينه يبدا يقتنع معايا ان شاء الله. بنت في سن المراهقه 17 سنه تقريبا تعاملت مع النت وتحدثت مع جميع الناس من خلاله، حتى انها وصلت للحديث مع الشباب عافانا الله، وعندما علم اهلها منعوا عنها الموبايلات، لكنها تخرج للدروس وتلتقي بالصحبه الغير صالحه ولا تستطيع اهلها ولا ترى عليها، لانها عنيده جدا فكيف يتعاملون معها؟ دي مشكلة من المشكلات الكبيرة، اللي هي بنت عنيدة وليها سلوك غير صحيح وبتخرج للدروس وغصب عن الأب والأم بتخرج. البنت دي 17 سنة، يعني في بلغة وسن خطر، سن المراهقة، سن العند، سن فرض الشخصية، وخاصة إنها كمان يعني عرفت حاجات خاطئة. البنت دي أولا أبدأ أحيل عليها حد من الأخوات الفضليات، الناس اللي ليهم في الدعوة، اللي بينصحوا بطريقة كويسة جدا، يذكروها بربنا سبحانه وتعالى ويتكلموا معاها بشكل كويس، خاصة القصص المؤثرة وقصص البنات اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم لهم بختمة سوء نتيجة سلوكهم السيء. وأبدأ أتكلم معاها وأبدأ أتابعها متابعة جيدة جدا جدا، يعني لو بتروح الدروس والدها يوصلها، اخوها يوصلها، ما تروحش لوحدها، وابدأ اعرفها بصحبة طيبة، خاصة زي ما قلت لحضراتكم كده ممكن تكون في اخت من اخت الاخوات الدعاء او الصالحين يتكلموا معاها وياخدوا بايدها مرة واثنين وثلاثة وما نزهقش منها، مش عاوزين نزهق منها يا جماعة، لانها اذا كانت هي اخطأت او عنيدة فما فيش مشكلة، احنا نتدارك الموضوع، نتدارك الموضوع واتكلم معاها بدون عنف وبدون يعني شدة، مش عاوزين شدة وعنف، لكن عاوزين حزم، عاوزين حزم معاها، اخوها يوصلها يجيبها، مفيش حاجة اسمها تمشي لوحدها، مفيش حاجة اسمها تدخل على النت، النت يتشال من البيت، يبقى في سيطرة من البيت بشكل معين، الأب يبدأ يفسح أولاده، يفسحهم، ياخدهم مثلا أماكن طيبة، يراعيهم شوية، الأم والأب يقعدوا معاها، نشوف صحبة طيبة ليها، نشوف حد يكلمها وهكذا وهكذا، ويبقى فيه خاصة خروجها لوحدها ده ممنوع تماما تماما تماما. في أي سؤال تاني؟ أي سؤال، أي سؤال تاني يا جماعة؟ ماشي، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن ربنا يوفقنا في بيوتنا، وربنا يوفق كل المسلمين والمسلمات لأزواج وزوجات صالحين، ويكرمنا سبحانه وتعالى بأن بيوتنا تكون بيوت صالحة، بيوت طيبة، بيوت نقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين، اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك، واجعلنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، واجعل محاسن اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم ان نلقاك، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.